بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بارك الله فيك يا محمد. يعني هذه الآيات يا مشايخ هي امتداد للآيات التي مرت معنا أيضا في الحديث عن التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن الكريم والحديث عن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.
نعم.
ووصفهم بثلاثة أوصاف: الوصف الأول الكفر، والوصف الثاني الفسق، والوصف الثالث الظلم. وهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأن يحكم بينهم، أي بين اليهود الذين جاءوا يتحاكمون إليك محمد، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، أي بما أنزل الله عليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقد ذكر في الآية التي قبلها أن ليس هناك خيار لمن لا يحكم بما أنزل الله إلا أن يحكم بالهوى.
نعم.
فليس هناك خيار ثالث، إما أن تلتزم بما أنزل الله إليك، وإما سوف تتجه إلى الحكم بالهوى والعمل بالهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
طيب، قوله أن احكم، يعني ما علاقتها بما قبلها من جهة الإعراب؟ يعني وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب مصدقا لمن بين يديه وأن احكم بينهم، يعني كأنه قال
ولتحكم بكذا.
أي نعم، يعني وأنزلنا الكتاب مصدقا و
وحاكما
أنت.
نعم.
فيكون منصوب بالتنزيل،
أو تكون معطوفة على قوله وأن يحكم الأولى،
وليحكم
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأن يحكم.
ممكن.
نعم.
قوله طبعا أن يحكم بينهم بما أنزل الله.
أيوة.
أي في كتابه.
نعم،
يعني في القرآن المقصود.
في القرآن. نعم.
نعم، لأنه أيضا يتناسب هذا مع وصفه القرآن الكريم في الآية التي قبلها بأنه مهيمن.
نعم.
والحكم إنما يكون للمهيمن الناسخ الذي تضمن الأحكام الأخيرة.
ولأهمية هذا الأمر جاء تأكيده أكثر من مرة في هذا المقطع، ففي كل مرة يؤكد على أن الحكم لا يكون إلا بما أنزل الله، وأن ما يضاد ما أنزل الله هو اتباع الأهواء أيا كانت، أهواء اليهود والنصارى أو أذنابهم، وأن كل شيء يخالف حكم الله فهو من الهوى. هذا أمر يجب على المسلم أن يقطع به وأن لا ينازع فيه وأن لا يقبل شيئا غير حكم الله، لأن هؤلاء إنما يأتون بما عندهم يأتون به من أهوائهم، أو يأتون به من زبالة أذهانهم وحثالة أفكارهم،
حتى ولو كانوا أصحاب فكر متقدم أو فكر كما يسمونه فكر تنويري، مهما كان
هذه أسماء
لتلميع لا تغير من الحكم. نعم. شيئا.
لكن ألا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في قوله واحذرهم
أن يفتنوك
عن بعض ما
أنزل الله
أنزل الله إليك، يعني الله سبحانه وتعالى ينبهه، مما يدل على أن هؤلاء من شدة ترويجهم
لباطلهم
يعني كادوا لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أن يفتنوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وهذا يدل على خطورة أمرهم.
ومعنى يفتنوك هنا يعني كأنها ضمنت معنى يصدوك.
نعم.
ويصرفوك.
واحذرهم أي يصدوك أو يصرفوك.
نعم.
عن بعض ما أنزل الله إليك.
ولاحظوا هذه أو هذا الاستثناء أو هذا الاستدراك مهم جدا. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل إن الله أمر بالحكم بما أنزل الله، نحن نحكم بما أنزل الله، لكن هذه المسألة الوحيدة لا بأس أن نحكم فيها بغير ما أنزل الله، لكن بلدنا كلها قائمة على شرع الله ونحن نرفع الكتاب والسنة ونطبقهما، المسألة الفلانية نتجاوز فيها والمسألة الفلانية نتجاوز فيها. فالله عز وجل يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباعهم والاستماع إليهم وطاعتهم، وسمى ذلك فتنة في بعض ما أنزل الله، يعني أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك مثلا،
لأنهم
مثلاً
يعجزون عن صدك عن كل شيء،
فقد يحاولون في بعض. مثلا قد يقول الإنسان نحن نحكم بشرع الله عز وجل في أمر القصاص وأمر الديات وأمر الحدود والجنايات ونحوها، وكذلك أحكام الأسرة وما يتصل بها، لكن في باب الربا مثلا أو في بعض أبواب الدين الاقتصاد العالمي يفرض علينا كذا ويوجب علينا كذا، نقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ولو كان أمرا واحدا ولو كان شيئا معينا في نظرك قليلا أو لا يلتفت إليه أو لا يرفع بعض الناس به بصرا، فإن الله يطالبك بذلك. ولذلك في أحد لعلكم تذكرون أبا عبد الملك،
نعم،
مر بنا في سورة آل عمران كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
في مسألة واحدة،
وهي هؤلاء الرماة الذين كان لهم فيما يبدو شيء من التأويل، وهو أن المعركة انتهت ويجب علينا أن نساهم في أخذ شيء من هذه الغنائم ونشارك إخواننا فيها، فنزلوا فوقعت المصيبة على الجميع. ولذلك قال الله عز وجل مبينا كيف أن هذه المعصية أضرت بهم جميعا، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ونحن نقول الآن للأمة الإسلامية لا تظنوا أن تأخر النصر عنكم وهيمنة العدو عليكم جاءت من عبث، إنما جاءت من أنفسكم، فأنتم قد فتنتم عن بعض ما أنزل الله إليكم، فرضيتم بأن تستجلبوه من أعدائكم وأن تتركوا فيه أمر الله عز وجل، فابتلاكم الله بتسليط العدو عليكم، إن أمر الله لا يقبل التجزئة، يجب عليكم أن تقبلوه جميعا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام كله لا تتخيروا.
صحيح.
التخير ما يكون مع الله، يكون مع أقوال البشر، أما مع الله فلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة
من أمرهم.
طيب.
وهذا في نظري واجب العلماء.
صحيح.
وهو التأكيد على ولاة الأمور وعلى الحكام بأن لا يتركوا شيئا من دين الله عز وجل، وإن بدا في نظر الناس صغيرا أو قليلا فإنه قد يأتي البلاء من جهته.
الله
خرق وخرق في سفينة.
قوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، الضمير في تولوا
يعني هؤلاء اليهود.
نعم، يعود إلى اليهود.
نعم.
طبعا بعد ومعنى ذلك أن لاحظ الآيات مساق الآيات أن الحاكم في المجتمع المسلم هو شرع الله، وأنه يجب على كل من كان تحته أن يرجع إلى شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض
ذنوبهم.
طيب، تولي اليهود الذين اختصموا وتركهم للعمل بما حكمت به، هذا أقصد ترك العمل بما حكمت به هو التولي.
صحيح.
ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فإن تولوا، لم يقل رسول صلى الله عليه وسلم فتابعهم في هذا الأمر فألزمهم، قال اتركهم، يعني كان معنى فإن تولوا فاتركهم. لماذا؟ قال فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني بمعنى أنه إنما تركهم بعد توليهم لأجل أن يصيبهم
ببعض ذنوبهم.
ببعض ذنوبهم.
وهذا يدل يا بعد ملك على أن ترك الطاعة وعدم الاستجابة لأمر الله عقوبة من الله.
صحيح.
نعم.
يعني إذا وجدت نفسك لا تقبل على طاعة الله وتوليت عن حكم الله فاعلم أن هذه عقوبة من الله لك. صحيح. لكي يحيق بك ما هو أشد من عذاب الله عز وجل. الله. عدم نشاط الإنسان في الطاعة وعدم قيامه بأمر الله وعدم تركه لما نهى الله هو في حقيقة الأمر عقوبة.
الله.
ألا ترى أن بعض الناس يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا من الذنوب والمعاصي وما نزل بي عقوبة كما تقولون؟ نقول فعلك لها هو عقوبة.
الله أكبر.
عدم قيامك بها وعدم نشاطك لها هو عقوبة من الله، فاحذر.
الله أكبر.
نعم.
نعم. نعم. في قوله سبحانه وتعالى هنا وإن كثيرا من الناس لفاسقون، والكثرة في القرآن الكريم والحديث عنها عندما تتأمل تجد أن يعني بعض الناس يحتج بما عليه الكثرة ويقول والله كل الناس يفعلون ذلك فأنا أفعله. في القرآن الكريم الكثرة مذمومة.
نعم.
في مواضع كثيرة، في قوله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون كما في هذه الآية، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل قال وقليل من عبادي
الشكور. في المقابل.
نعم.
ذلك عندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يدعو وهو في الطواف يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فاستغرب عمر من هذه الصيغة الغير معروفة وسأله ماذا تعني بهذا الدعاء، فقال الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور فأنا أسأل الله أن أكون من هذا القليل. فقال عمر كل الناس أفقه منك عمر.
لا إله إلا الله.
فنحن نقول في هذه الآية يعني تنبيه للمسلم والمؤمن أن يحذر من متابعة الناس الذين ولو كانوا على باطل لمجرد أنهم كثيرون، فإن هذا ليس مقياسا للحق والباطل.
صحيح.
وإنما المقياس للحق والباطل هو القرآن والسنة. فما كان فمن كان على الحق فهو الذي ينبغي أن يتابع، ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الجماعة هو من كان على الحق ولو كنت وحدك.
الله أكبر.
وكان يردد ابن القيم رحمه الله أو غيره عليك بالحق ولا تغتر بكثرة الهالكين، واصبر على الطريق ولا تستوحش من قلة السالكين.
لا إله إلا الله.
نعم. فهذه هي مقاييس مهمة جدا.
طيب بما أن السياق في اليهود لماذا لا يقال وإن كثيرا من الناس كما قال الطبري وإن كثيرا من اليهود لفاسقون؟
يكون عام أريد به
الخصوص.
الخصوص.
وبناء على هذا إذا كان عام أريد به الخصوص فغيرهم يدخل من باب القياس. وأما الشيخ عبد الرحمن فجعل اللفظ عام من أصله.
نعم. وهذا حقيقة يعني كأن
الآيات الأخرى في القرآن الكريم تؤيد هذا الفهم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واتباعك للناس وأهواء الناس لا تنضبط كما ذكر الله في هذه الآية في قوله تتبع أهواءهم. فالنهي عن اتباع الهوى هو اتباع الهوى لكل أحد، ليس اتباع هوى اليهود وهوى النصارى بل حتى هوى المسلم، لو اتبع الإنسان وهواه لوقع في باطل كثير، أليس كذلك؟
بلى.
فهي تكاد تكون من القواعد العامة
في قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ألا ترون معي يا إخواني حرص اليهود والنصارى على بلاد المسلمين وخصوصا بيضة الإسلام جزيرة العرب، حرصهم على إزالة الناس عن الحق وإدخال هذا الباطل فيهم والسعي لتغريبهم وجعلهم يقلدون الكفار في عاداتهم وفي شهواتهم وفي رذائلهم نسأل الله العافية والسلام، وحفاوتهم بكل من يخرج عن سمت هذا المجتمع المسلم بأي زيغ نسأل الله العافية والسلامة. الله يحذرنا يقول احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ونحن نقول لإخواننا لأمتنا لعلمائنا لصغارنا لعموم الأمة نقول لهم احذروا أيها المسلمون فإن الله يحذركم من مكايد هؤلاء. أنا أتعجب يا أبا عبد الله كيف أنه يأتي كبير من كبراء الكفار إلى بلادنا من أجل امرأة خرجت عن نظام المجتمع وعن نظام الإسلام في أمر ما، وترسل امرأة ليحتفي بها الكفار في بلادهم من بنات المسلمين، امرأة مسلمة لأنها تجرأت على أمر من أجل أن يجرئوا بنات المسلمين، ومن أجل أن يخرجوا هذا المجتمع من قيمه وأخلاقه وما شرعه الله عز وجل له، وما توارثوه أيضا من آبائهم من العادات الطيبة والشرائع الكريمة. صحيح. فلنحذر من ذلك
لا شك، وهذا غير مستغرب عندما تتأمل فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من العداوة التي يكنها اليهود والنصارى للإسلام نفسه. ولذلك هذه الحرب بدأت مبكرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ومن أول عهده ناصبوه العداء وأخذوا يثيرون الشبهات في القرآن وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويخذلون عنه. وهذه الآيات التي معنا والتي سبقت في الدروس الماضية هي تؤكد هذا المعنى. كيف أنهم كانوا يحاولون صرف معاني هذا القرآن، التشكيك فيه، التشكيك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اتهامه بشتى التهم، كل هذا من باب إبطال كما قال الله في مواضع أخرى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذا الدين قد تكفل الله بحفظه، ولكن يطلب من المسلمين أن يكونوا على حذر كما قال الله في هذه الآية: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا التحذير موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم المؤيد بالوحي، فكيف بمن هو دونه ممن ليس لا يوحى إليه وليس بمعصوم؟ لا شك أنه من باب أولى،
لا شك
ينبغي أن يحذر غاية الحذر.
لا شك. ثم قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يا سلام.
أفحكم الجاهلية، هذا استفهام على سبيل
الإنكار.
يعني أتريدون هذا الحكم الذي هو حكم الجاهلية، الحكم المبني على الجهل والذي لا ينتج خيرا لمن اتبعه، تتركون حكم الله رب البرية الذي هو أعلم بها وبمصالحها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون ويريدون ويسعون في تحقيقه وطلبه. ولعل هذه الآية التي قبلها أشارت إلى قصة حصلت في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفتين من اليهود، وهو أن اليهود كان عندهم أحكام جاهلية لا تمت إلى التوراة بصلة. مثلا إذا قتل القرضي النظري،
النظيري
أو النظيري،
نعم بني النظير،
نعم، إذا قتل القرضي النظيري فإنهم يجعلون الدية على النصف،
لأن النظيري
أعلى يعني سمعة وجاها وحسبا.
إذا قتل
العكس يصير،
العكس يصير.
المهم،
ها،
إذا قتل النظيري
القرضي،
النظيري القرضي، نعم،
نصف الدية.
إيه، ففيه
نصف الدية،
نعم نصف الدية.
والعكس،
وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر لهم بهذا، فالله عز وجل شنع عليهم أعظم التشنيع، وكما أمرهم هناك أن يأخذوا دين الله وأن يحكموا التوراة في كل أمورهم، أمرهم هنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن أو حذرهم من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه بحجج أو يعني شبهات ينمقونها ويزخرفونها من أجل أنه هذا ما جرينا عليه وهذا ما كان عليه الآباء، وهؤلاء من نسل فلان وهؤلاء من نسل فلان، لتزويق هذا المنكر. والحقيقة أنهم جميعا في حكم الله سواء، النفس بالنفس، وليس هناك فرق
كما مر في الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.
طيب، قوله أفحكم الجاهلية، طبعا نسب الله سبحانه وتعالى بهذا غير شرعه إلى الجاهلية،
نعم، كما سماه أيضا اتباع للهوى،
اتباع الهوى
الآية، نعم، التي قبلها،
لأنه قد يقول قال بحكم الجاهلية يبغون، يظن أن هذا مخاطبة مع الكفار نظرا للجاهلية فيهم، والحقيقة أنه لا، أن الخطاب مع اليهود، وأن ما سوى حكم الله سبحانه وتعالى فيعتبر جاهلية،
جاهلية.
ولذا قال بحكم الجاهلية يبغون. طيب، قال ومن أحسن من الله حكما، يعني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله،
يعني أيضا استفهام على سبيل الاستنكار أنه ليس هناك أحد،
نعم لا أحد
أحسن حكما منهم،
من فيكون على سبيل التقرير.
أيوة، أليس ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد،
لا أحد،
نعم.
الجواب هكذا،
نعم،
وفي كل المواطن التي يأتي فيها بالقرآن ومن أحسن يكون جوابها هذا.
نعم.
أي نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
لا أحد. لا أحد.
لا أحد.
نعم.
نعم.
قال لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فجعل المرتبة مرتبة يقين.
نعم صحيح.
ومرتبة اليقين تعتبر
مرتبة عالية.
مرتبة عالية.
نعم.
ولهذا من لطائف القرآن أن نسب إلى اليقين ثلاثة أشياء، نسب إليه
علم اليقين،
علم اليقين
وحق اليقين
وعين اليقين وأعلاها حق اليقين.
حق اليقين.
أما علم اليقين ما يصلك خبره من جهة الثقات،
هذا العلم،
هذا يسمى علم يقين.
نعم.
فإذا أبصرته بعينك تسمي إيش؟
عين اليقين.
عين اليقين. فإذا
ذقته أو
خالطته يسمى
حق اليقين.
حق اليقين. يعني نحن الآن مثلا في هذه الحديقة، ما أدري إذا كان، قل لعلي إيش اسم الحديقة هذه؟ بوتونيك. سمعنا كذا في حديقة اسمها بوتونيك
مثلا،
ثم جئنا إليها فرأيناها بعيوننا من الخارج، ثم دخلنا فيها،
تحقق
فيها
ثلاثة أشياء:
علم وعين
وحق.
وحق.
وهذه أعلى مراتب العلم.
وهي أعلى مراتب العلم.
نعم.
فيأتي إذا قال يوقنون اليقين، فالمراد به
يعني الطمأنينة وأعلى الدرجات.
أي نعم، اللي هو حق اليقين، أعلى هذه الدرجات الثلاث.
وعليه يحمل سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فإنه كان عنده علم اليقين.
نعم صحيح.
ولكن أراد أن
ينتقل إلى العين،
إلى العين والحق.
وإلى الحق.
أي نعم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني عندي علم بأنك تحيي الموتى، ما عندي شك في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من
إبراهيم،
يعني لو شك
لكنا.
نعم. أي نعم.
نعم.
فقال خذ أربعة من الطير إلى آخره.
جميل. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المؤمن أن يتعلم من دين الله سبحانه وتعالى، ويتعلم من صفات الله سبحانه وتعالى ومن كماله ما يصل به إلى مرتبة اليقين،
لا إله
حتى يطمئن، وحتى يكون عبادته لله سبحانه وتعالى عن علم وعن معرفة وعن يقين. وأذكر أنني قرأت في أحد معاجم اللغة أن أصل اليقين مأخوذ من قول العرب يقن الماء إذا اطمأن وثبت واستقر في بطون الأودية وفي، فكما أنه يستقر هذا الماء في هذا المكان يستقر الطمأنينة في نفس المؤمن، فتسكن إلى خبر الله وإلى قوله سبحانه وتعالى وإلى حكمه كما يسكن الماء في هذه القيعان وفي هذه الأودية.
طيب، الخطاب هنا في قوله أفحكم الجاهلية يبغون هو لليهود، يعني هو خطاب لليهود. فيرد السؤال لو وقع أحد من المسلمين أو جماعة من المسلمين بنفس ما وقع في اليهود، فهل يدخلون في الخطاب أو لا يدخلون؟
بلى.
الجواب يدخلون؟ نعم. بلى يدخلون.
نعم.
بمعنى أنه الآن كان هذا وصف، بمعنى كل من طلب حكم الجاهلية
فهو
فإنه تنطبق عليه هذه الآية.
صحيح.
أي نعم. لأنه لما وصف الجاهلية قد يظن السامع أنها مرتبطة بجاهلية العرب أو خاصة بقريش أو خاصة بالعرب، الجواب لا. حتى الله سبحانه وتعالى وصف فعل هؤلاء اللي هم يهود بأنه طلب لأمر جاهلي، وهو تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى.
ويبدو أيضا أن نسبة جاهلي نسبة إلى ما كان عليه الناس في الجاهلية من الجهل وعدم العلم والشرك بالله سبحانه وتعالى، فأصبح ينسب كل تصرف يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أبي ذر عندما عير بلالا بأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم.
إشارة إلى أن هذا الخلق ليس من أخلاق الإسلام، إنما هو من أخلاق صحيح. أهل الجاهلية.
طبعا في الآية إخواني لفتة رائعة جدا ينبغي أن ينتبه لها المسلم، وهي أنه لا يدرك حسن حكم الله إلا من وقن
وعرف أيضا حكم الجاهلية،
عرف حكم الجاهلية ومن أيقن بحسن حكم الله
سبحانه.
لأنك إذا كنت متشككا وأنت تعمل حكم الله ما تتلذذ به ولا تستسيغ بعضها، لأن الشيطان يورد عليك الشبهات والإشكالات. لكن إذا قبلت حكم الله وأيقنت بأنه من الله الحكيم العليم الرحيم بخلقه سبحانه وتعالى، فإنك تجد فيه من الحسن، وتجد فيه من الإتقان، وتجد فيه من الرحمة، وتجد فيه من الانسجام ما لا يمكن أن يقاس بغيره من أحكام الناس التي يخترعونها لأنفسهم.
نعم صحيح.
أي نعم. وهذه مسألة الآن بعض الناس يعاني منها، في كل يوم يرد عليك إشكالا، لأنه يقرأ لهؤلاء الذين عندهم أفكار وشبهات وتلبيسات ثم يأتي إليك، ثم في النهاية إذا عمل بشيء من حكم الله قال يا أخي فيه إشكال، فيه إشكال لأنك ما قبلت حكم الله قبول الموقن بها. اقبل هذا من الله، يجب أن يمتلئ قلبك بهذا الأمر.
نعم.
أذكر بهذه المناسبة قصة ذكر الشيخ عبد الله بن منيع وكتبها في جريدة الرياض، قال إنه ناقش رجلا متلبسا بشيء من العلمانية أو الليبرالية وطال بينهما النقاش، فالشيخ قال لما رأيت النقاش قد طال قلت له يا فلان هل قرأت القرآن؟ قال لم أقرأه. قال عندي لك طلب. قال ما هو؟ قال هذا شيك بعشرة آلاف على أن تقرأ القرآن مرة واحدة من أوله إلى آخره. قال مستعد، فكتب له الشيخ شيكا بعشرة آلاف ريال وسلمه إياه على ألا يصرفه حتى يختم القرآن، ثم غاب عنه أسبوعا. فلما انتهى الأسبوع قابل الشيخ ومعه شيك بعشرين ألفا وقال يا شيخ جزاك الله عني خيرا، لقد كنت أقرأ لهؤلاء العلمانيين والليبراليين وهؤلاء المتفلسفة وهؤلاء الذين يزوقون الكلام والتنويريين وغيرهم ولا أعرف حقيقة ما عندي من كتاب الله عز وجل وما كان بين يدي، والله ما قرأته مرة.
سبحان الله.
فلما قرأته أنار لي الحق، هؤلاء لا يملكون شيئا من هذا النور الذي في هذا الكتاب، هم يملكون شبهات وتدليسات وتلبيسات.
طيب
وزخارف.
أنا نعرف عشرة وصارت عشرين.
صارت عشرين. قال عشرين هدية لك يا شيخ على أنك دللتني على هذا الكتاب وعزمت علي أن أقرأه. قال الشيخ دع العشرة والعشرين نتبرع بها لجمعية تحفيظ القرآن في مكة، نتبرعوا بها لجمعية تحفيظ القرآن في مكة. وكتب الشيخ هذا في مقال له كتبه عام إما 1430 أو 32 نسيت الرقم.
قرأت صدق.
نعم
نعم صحيح.
وهذا
نعم.
من العجائب.
ما أكثر من فعلا يذم ويشكك في القرآن وهو لم يقرأه.
لم يقرأه. ولذلك أنا أقول يا إخواني لماذا لا ندع كثير من النقاشات التي تحصل مع هؤلاء لنقول لهم تعالوا خذوا هذه نسخة من كتاب الله اقرأوها، وبعد ما تقرؤونها نتفاهم، ستختصر بهذه القراءة كثير مما يمكن أن تقوله أو تتحدث عنه، لأنه كان ينظر إلى مناطق معينة يظن أنها مناطق ضعف ويجد أنها لا تليق بأحكام الله وإلى آخره بسبب تلبيسات هؤلاء. فلو قرأ أحكام الله كلها لوجد أنها منظومة متكاملة لا يمكن أن تجد فيها حيفا أو ظلما. وأشبه هذا بتشبيه يا دكتور عبد الرحمن.
نعم.
ما هو تشبيه؟ هو هذه العين، ما أجملها في وجه الإنسان. لو أنك أخذت هذه العين وأخرجتها جعلتها على الطاولة لوجدتها قبيحة.
صحيح.
لأنك أخرجتها من منظومة جسم الإنسان.
صحيح.
ومن هذا الوجه الذي كانت فيه هي نور وجمال، ضعها في مكانها ستجد أنها تكون جميلة وتجمل ما حولها.
صدق.
كذلك أحكام الشريعة لما يجي إنسان يختار الحجاب أو رجم الزاني أو قطع يد السارق ويبدأ يناقشك في هذه الجزئية خارج إطار هذه الشريعة،
قانون كلي،
ما يمكن.
صدقت.
ستجد أنت في نفسك ما يبعثك على الشك لأنك أخذت شيئا وتركت أشياء.
صدقت.
لكن ضعه في مكانه وناقشه في هذه المنظومة سترى أنه خير ما يكون، ومن أحسن من الله حكما لقوم
يوقنون. نعم. لعلنا ننتقل إلى الآية التي بعدها.
يقرأ الشيخ.
تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذه الآية ذكر الطبري أنه اختلف في من عني بها، ويقول اختلف أهل التأويل في المعني بهذه الآية وإن كان مأمورا بذلك جميع المؤمنين. وهذه فائدة انتبه لها، أن الطبري الآن يناقش من المقصود بالخطاب أولا وليس
دلالة الآية
على من تحمل أو
يعني تحتمل. الآية هي عامة،
هي عامة،
لكن سبب النزول
أيوة أقرب أقول بسبب النزول. فالقول الأول أنها في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وذلك ببراءة عبادة من حلف اليهود وبقاء عبد الله بن أبي بن سلول مع حلفهم، هذا القول الأول. والقول الثاني في النزول أنه عني بقوم المؤمنين كانوا هم حين نالهم بأحد من أعداء المشركين ما نالهم أن يأخذوا من اليهود عصما، يعني يحتمون بهم خوف أن يحصل لهم شيء. والقول الثالث أنه عني بذلك أبو لبابة بن عبد المنذر في إعلام بن قريظة إذ رضوا بحكم سعد أنه الذبح، لما قال يعني ماذا يراد بنا فأشار بالذبح. إذن هذه ثلاثة الآن احتمالات في المعني أولا بهذا الآيات. يقول الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. هذا معنى الآية الآن. قال وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول وحلفائهما من اليهود، ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة، ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين الذين ذكرهما السدي، أحدهما هم بالحاق بدهلك اليهود والآخر بنصارى بالشام، ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت أو يثبت بمثله حجة فيسلم لصحة القول بأنه كما قيل. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم الله عم، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فهذا التحرير يعني تحرير جميل ومهم جدا، ويبين لنا أن كيف نناقش قضية سبب النزول والاختلاف فيه مع العموم.
يا سلام،
يعني سبب النزول والاختلاف فيه مع العموم، وأنه لا تناقض بين هذا وذاك. فإذا الآية كما نلاحظ على عمومها ليس فيها إشكال، وهي هنا تحذير من الله سبحانه وتعالى أو يعني نهي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
أولياء.
ولهذا نقول يعني في عصرنا هذا طبعا يلاحظ أن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء كثر في الآونة الأخيرة، ونجد أن الله سبحانه وتعالى حذرنا تحذيرا شديدا من هذا الفعل، ولكن نجد أن بعض المسلمين لم يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى فيوالي أعداء الله ويعادي إخوانه من المسلمين، وهذا لا شك أنه تعتبر من المصائب الكبيرة التي بلينا فيها بهذا العصر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولإخواننا السلامة منها.
اللهم
في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذوهم إيش أعوانا وأنصارا ويعني ردئا لكم وتجعلونهم بطانة لكم من دون إخوانكم المؤمنين، فيجب عليكم أن تقطعوا ذلك كله. وقال بعضهم أولياء بعض. هل المقصود بعض هؤلاء أولياء بعض يعني من اليهود والنصارى أولياء
نعم.
اليهود والنصارى
نعم.
أو أن اليهود أولياء اليهود والنصارى أولياء النصارى؟
هذا أقرب،
هذا أقرب. ويمكن أن يقال بعضهم أي اليهود والنصارى أولياء بعض عليكم. في عداوتكم
نعم. وهذا واقع وصحيح نعم.
وهذا واقع وصحيح، فإنهم بينهم من العداوة شيء عظيم جدا، لكن إذا كانت عداوتهم لأهل الإيمان اتحدوا واتفقوا على استئصالهم و نعم. يعني أذاهم،
وكأن معناها أن بعض المسلمين قد يتخذ بعض اليهود أو بعض النصارى حلفا أو حليفا أو وليا يستنصر به على إخوانه من النصارى أو اليهود.
نعم.
ويظن
هذا وقع في نعم طوائف الطوائف
بالضبط
في الأندلس.
نعم.
في عهد الطوائف كان وقع. أن يستنصر أمير مثلا قرطبة. منطقة مثلا أمير قرطبة على أمير غرناطة ويستنصر بمن؟
بنصارى.
بنصارى، فيأتي النصارى ويعينونه حتى إذا أزاحوا صاحبه أزاحوه معهم،
مالوا عليه،
مالوا عليه لأن القوة معه.
صدقت.
بدل أن يتقوى هو وأخوه على النصارى انعكست، ولهذا من أكبر أسباب سقوط الأندلس
هذا الفعل.
هذا الفعل. صدقت. والله يستر على ما نراه اليوم،
مخالفة صريحة لأمر الله هنا.
صحيح.
نعم. في قوله بعضهم أولياء بعض، هذا تهيج لنا على ألا نتولاهم، هذا واحد. الثاني وعيد، قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
من نعم.
وهذا الوعيد ينبغي للمؤمن أن يقرأه بهذا الظاهر، أما تفصيل الحكم فهذا يكون عند العلماء، لكن ينبغي أن يشدد في هذا الأمر ويقال ومن يتولهم منكم فإنه
منهم
ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
نعم.
ثم جاء بثالث فقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين،
وهذا حكم عام.
أي وهذا حكم عام ينسب فيه من تولى مثل هؤلاء إلى الظلم والعياذ بالله، وفعلا هو ظلم ويفضي إلى الظلم. فانظر إلى هذه الثلاثة جاء بها ربنا سبحانه وتعالى ليبين لنا خطورة تولي هؤلاء الكفار والركون إليهم والاستعانة بهم ومعاونتهم ومناصرتهم واتخاذهم إخوانا وأعوانا وخلان ونصراء. فليحذر أهل الإسلام من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مجرد التشبه ينقل الإسلام إلى أن يكون من هؤلاء الذين هم من الكفار.
فكيف بمن يتخذهم ولي أولياء وأنصار
أي نعم
حلفاء؟
على أهل الإسلام أن يحذروا من ذلك. في سورة آل عمران ماذا قال الله عز وجل؟ قال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم
أكبر
أكبر قد بينا لكم الآيات. وقال
ها أنتم ولا يحبونهم
ولا يحبون
ولا يحبونكم
وتؤمنون بالكتاب كله وإذا
رأوكم وإذا لقوكم
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامن من الغيظ. وقال قبلها لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إيصال الخبال إليكم.
الله أكبر.
فمهما بدا الكافر أو هذا الإنسان الذي نأتمن على أسرار المسلمين أو نضعه في منصب من المناصب حريصا ومخططا ورائعا، إلا أنه لا يترك عادته، مهما قيل ستجد أنه يلقي بالأسرار إلى العداء ويخون أهل الإسلام، وقد جرى ذلك مرارا في تاريخ المسلمين، فعلى المسلمين أن يتعظوا ويعتبروا. ولعل في الأحداث الأخيرة اللي حصلت قبل عدة أشهر كيف أن بعض الدول الغربية التي كانت تعتمد عليها الدول الإسلامية وتركن إليها، كيف أنها لما رأت مصلحتها في يعني إلقاء هؤلاء ومصالحة أعداء هؤلاء الذين صالحوهم من المسلمين فعلوا ذلك ولم يبالوا بهم.
لعلنا نختم بتطبيق أو لهذه الآية عند ابن سيرين أنه سئل عن رجل يبيع داره من نصارى يتخذونها بيعة، يعني معبد للنصارى.
أيوة أيوة.
قال فتلى هذه الآية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، جعل هذا النوع من المعاملة نوع من الولاية.
أيوة.
وذكر الطبري طبعا أمثلة أخرى ولكن الوقت ضاق بنا في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا.
آمين.
ويرزقنا إن شاء الله العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي إن شاء الله في هذا برنامج بينات في لقاء متجدد بإذنه تعالى.
نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم
وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.